هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
الأول لما في ذلك من الائتلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين. طيب، سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. سامع قوله إن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد والنهي واحد. طيب، ثم شيء آخر أيضا. لا لا، في نفس الحديث.
نعم، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وهم أتوا بالصورة التي ورد السنة بجوازها وقالوا أنه لا يجوز.
نعم،
والصورة التي لم تورد السنة العملية بجوازها قالوا أنها جائزة.
طيب، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو المنهي عنه عندهم. ولو توضعت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه، مع أنه لم يرد في السنة أن امرأة توضعت أو تطهرت بفضل طهور الرجل. تمام، من هنا نأخذ أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لإيش؟ للخطأ. مهما بلغ من العلم فإنه عرضة للخطأ. طيب، يا أحمد، هناك كليب صغير، كليب صغير ولغى في إناء، فما الحكم؟ ها؟ طيب، الماء ينجس ويراق، يراق ما في نجاسة، ريقه ما ظهر أثره في الماء، يراق. طيب، يوصل الإناء صغير يشرب اللبن، ولو كان كيف يوصل؟ سبع مرات أولهن بالتراب. طيب، حتى وإن كان صغيرا ما يمكن يضاف إلى أل، أو إذا دخلت عليه أل. نعم، طيب، إذن الدليل العموم، الدليل العموم. وحسنا فعل الأخ أحمد، قال الله أعلم أنه يدخل في العموم، لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنية عند كثير من الأصوليين لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصا. طيب، على كل حال الصواب ما قال، حتى وإن كان جروا صغيرا فإنه لا بد من أن يوصل الإناء لسبع غسلات، إحداها بالتراب والأولى أولى. وردت قصة غريبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم لحدود ما أنزل الله على رسوله. قل يا أين لا أنت أربعة أشهر هو أنت.
الأعراب الذي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد فنهر الصحابة.
أعرابي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد
فنهر الصحابة.
طيب، وجه دلالته على أن الأعراب أهل جفاء وجهل بحدود الله،
كونه بال في طائفة المسجد،
كونه بال في طائفة المسجد. تمام، لو وقعت مثل هذه القضية ماذا تفعل أنت؟
أصبر حتى ينتهي ثم أكلم.
ثم تطهر المحل وتخبر الأعرابي
بحكم.
أحسن، تمام، هذا هو الصواب. طيب، هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حين زجروه هل هم على صواب؟ أسألك.
ليس على صواب.
ليس على صواب. الدليل
كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى غير ذلك،
كونه نهاه، لكن هل قال لا تنهوا أو لا تقطعوا عليه بوله؟ لأنه قال لا تظلموا. الثاني. طيب، كأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة في عدم المبادرة بنهي، وله ما نهاهم عن المبادرة ولا غضب عليهم عن المبادرة، لكن أشار إلى علة تدل على أن الأفضل عدم المبادرة، حيث قال لا تزهموه لأن هذا مفسد. أفهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، المناقشة ربما تفتح علينا أشياء ما كنا نذكرها في الدرس، هذه أظن لم نذكرها، لكن على كل حال مفهومة. طيب، هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد؟ أي نعم. هل فيها دليل؟ هل في حديث دليل؟
نعم.
منين جاء؟
إرهاقه بذنوب من الماء.
إيش؟
إرهاقه بذنوب من الماء.
إرهاقه
بذنوب من الماء.
ما أصح هذا التعبير؟ ما في دليل؟
أن يضع عليه ذنوب من الماء.
إيش؟
أن يضع على المكان الذي فيه نجاسة ذنوب من الماء.
يضع عليه ذنوب من الماء. والماء في وصل الذنوب. لأن يضع ذنوب الماء معناه يجب الدلو يقعد فوق
يوهق عليه ذنوب
يصب عليه
يصب عليه.
طيب، هل في دليل على أنه واجب؟ من أين تأخذ؟
أن المساجد
لا ما هو تعليل، أنا أقصد دليل
مبادرة الصحابة في
النهي عن التزيل. لا، أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النجاسة؟ هذا السؤال. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه ذنوبا من ماء. طيب، وهذا الأمر هل يدل على أنه فرض كفاية أو فرض عين؟ طيب، وجه الدلالة. فلو كان تمام. طيب، هل في الحديث دليل على رد قول من يقول إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟ علي،
يستدلون به على أنه الأرض لا تطهر بالشمس والريح، ولكن يرد هذا الاستدلال.
نعم،
يرد بأن الرسول صلى الله عليه
وسلم أراد المبادرة في ذلك الموقع. إذا ليس فيه دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح.
ليس فيه دليل.
لأن الجواب عن ذلك أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام
أراد المبادرة.
نعم، أمر بإراقة الماء عليه للمبادرة في تطهيره، لأن الناس محتاجون للمسجد. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه، فما هي المناسبة؟ لأن كان يتوقع الإنسان أن تذكر هذه في إزالة النجاسة، فهنا ذكر حديث أبي قتادة وحديث أنس، فما المناسب؟ من؟ سليم؟
ها؟
وشلون؟
أقول القاعدة
إيه؟
إن المصلي لا يتحرى طهارة المكان وطهارة الثوب.
إيه، لكن ما مناسبة في ذكرها في باب المياه؟
لأن يا شيخ طهارة المسجد وطهارة طهارة طهارة تتبع طهارة الوضوء وطهارة طهارة التفاعل.
إيه، لا
يستدل على أن الطهارة من دون النجاسة.
يعني المناسبة أن الماء هو الذي تزال به النجاسة. نعم، يقول ما وجه المناسبة؟ أن الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الأرض أو على غيرها. في حديث أبي وقد الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء.
فقدرك
يعني قال وش القاعدة؟ لأن القاعدة تعرف القاعدة كلمات مختصرة معانيها كثيرة. ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع وانفصل، من حي فهو كميتته طهارة وحلا، عرفتم؟ إذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه هو نجس، إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه هو طاهر، إذا كانت ميتته حلالا فما قطع منه فهو حلال، وإذا كانت ميتته حراما فما قطع منه فهو حرام. ولنسأل الآن ما قطع من الآدمي. نعم، حرام. طاهر أو نجس؟
طاهر.
لماذا؟ علم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
علم.
أحسن الله عليكم، لأنه في الأصل طاهر.
تعليل كمال؟
لأنه لا يجوز أصلاً أن يقطع من الآدمي.
نعم، أين؟ أين؟ لأن ميتته طاهرة، صح، لأن ميتة الآدمي طاهرة، فما قطع منه فهو طاهر. وكذلك على القول الراجح من فصل منه من غير الأذى والقدر كالدم والقيء وما أشبه ذلك فإنه طاهر، أما الأذى والقدر وما خرج من السبيل فإنه نجس كما مر. الآن أخذ منها شيئاً؟ طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الآنية. الآنية جمع إناء، جمع إناء، والإناء هو الوعاء. والعلماء رحمهم الله ذكروا الآنية هنا أي في باب الطهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة، مع أن الأطعمة إنما تقدم بالأواني والأشربة تقدم بالأواني، لكن ينبغي أن يذكر الشيء عند أول مناسبة له، وأول مناسبة للأواني هو باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن الإحاطة به إلا بإناء، فلذلك ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب الطهارة، هذا هو السبب، وإلا فلها صلة قوية بباب الأطعمة وباب الأشربة. والأصل في الأواني الأصل الحل، أي إناء تشرب به أي إناء تأكل به فالأصل فيه الحل، إلا ما كان ضارا فإنه حرام، يعني أو إن شئت فقل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا أعم، إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه حرام، وإلا فالأصل الحل. ولهذا لو أن الإنسان شرب بإناء من خزف وقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. فإذا قال هو أين الدليل على أن الشرب بالخزف حلال؟ قلنا عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم هو الدليل. طيب، أكل أو شرب في إناء من الماس، الماس غالي جدا، أكل فيه فقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا حلال، الأصل الحل إلا ما قام عليه الدليل. مما قام عليه الدليل أن يأكل الإنسان بجزء من الآدمي، مثل أن يجد قمة رأس لآدمي فيستعملها إناء فهذا حرام، لأن الآدمي إشوى محترم وإن كان طاهرا لكنه محترم، فلا يجوز اتخاذ عضو من أعضاء الآدمي آنية لاحترامه. ومن ذلك أيضا أواني الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب. الدليل حديث حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا، لا ناهية، والدليل ناهية وليست نافية، حذف النون علامة الجزم. نعم. وقوله في آنة الذهب والفضة أي أوعيتهما، ولا تأكلوا في صحافهما أي صحاف الذهب والفضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته غالبا بيّن الحكمة فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا التعليل، يعني أنكم في هذه الدنيا لا يبلغ بكم الترف إلى أن تأكلوا وتشربوا في آنة الذهب والفضة. هذا لمن؟ هذا يتمتع به الكفار الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم. أما أنتم فأجلوا المسألة، أجلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها أبد الآبدين، وذلك في الآخرة إذا دخل المؤمن الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم يأكلون في شرابها في صحاف الذهب والفضة، ويشربون أيضا في أوانيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فهذا الأكل والشرب بهذه الأواني الثمينة لا يكون للمؤمن. هذا هو التعليل المنطبق المضطرد. وأما تعليل بعض العلماء بأن هذا يوجب تضييق النقدين على الناس، لأن النقدين من الذهب والفضة، من الذهب يسمى دينار، من الفضة درهم. قالوا لو أنها جعلت أواني لضاقت النقود على الناس. وبعضهم يقول لأننا لو جعلنا هذه الأواني، لو استعملنا هذه الأواني لانكسرت قلوب الفقراء، وهذا أيضا تعليل عليه، سنبين إن شاء الله ذلك. ومنهم من قال إن فيه خيلاء وسرفا، وهذا أيضا منتقد. طيب، أما الأول وهو التضييق، فيقال يلزم على هذه العلة أن نمنع لباس الذهب والفضة على الرجال والنساء، لأن ذلك إيش؟ يضيق النقدين على الناس، ولا سيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد. ومعلوم أن الذهب حلال للنساء وأن الفضة حلال للرجال. الذين يقولون إن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، نقول إذن حرم كل ما ينكسر به قلب الفقير. إذا رأيت سيارة فخمة يركبها غني أو أمير أو وزير، قل هذه حرام، لأن الفقير يقول ليش هذا يركب على سيارة بيوك وزين وطيبة وأنا ما عندي إلا مزدة متكسر، ينكسر قلبه لا شك، أليس كذلك؟ إذن حرم على هؤلاء ركوب ذلك. البيوت أيضا، رجل بيوته أعشاش والثاني قصور فخمة مشيدة، حرمه. أيضا اللباس، رجل فقير لباسه مرقع وآخر لباسه من أفخر اللباس المباح، يقول أيضا حرمه لأن هذا ينكسر به قلب فقير، ولا تقول به. فقالينا السرف والخيلاء. السرف والخيلاء قد يكون في أواني غير الذهب والفضة أشد. الأواني من الماس والجواهر النفيسة التي هي أعلى من الذهب والفضة أشد خيلاء وأشد إسرافا، ومع ذلك لا تحرمها لذاتها. والذهب والفضة محرم لذاته حتى وإن كان فنجانا، وهذا الرجل عنده ملايين الملايين لا يعد سرفا ولا يهتم به، يقول هذا حرام. إذن العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي العلة المضطردة التي لا تنتقل. من يستطيع أن يقول إن الذهب والفضة للكفار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع. أما في الدنيا فيقول إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه العلة العليلة. سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث أنه كان في بيته أو في قصره، فجاءه دهقان من الدهاقين، نعم، دعا بماء، فجاء الدهقان إليه بماء بإناء من فضة، فأخذ الإناء ورماه به، رمى الدهقان به، وقال للجماعة اللي عنده إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. وانتبهوا لقوله إني نهيته أن يسقيني فيه، لأن سيترتب عليها مسألة إن شاء الله تأتينا. المهم أن حذيفة حدث بهذا الحديث لهذا السبب، وربما حدث به في مكان آخر لا أدري، لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث فوائد: أولا تحريم آنية الذهب والفضة، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن في الحديث إشارة إلى أن من أكل أو شرب فيهما فإنه حري أن يحرمهما في الآخرة، لأن الله لم يبح ذلك لنا إلا في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة أو الأكل الكبير الكثير أو الأكل أو الشرب اليسير، حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام، وكذلك أيضا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه إيش؟ فاجتنبوا. إذن نجتنبوا الأكل كله والشرب كله، ما نأكل لا بقليل ولا بكثير، لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بذكر العلة عند ذكر الحكم، لأن ذكر العلة يوجب الطمأنينة واستقرار القلب، وكذلك يبين سمو الشريعة وأنه ليس فيها حكم إلا مقرون بحكمة. وهذه من أحسن التعليم وأبين البيان. ومن فوائد الحديث جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب فقط، فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أي حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب فإنه لا بأس به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، ولو كان جميع الاستعمال محرما لأتى بعبارة عامة حتى لا يبقى الأمر مشكلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتكلم الكلام فيدع مشكلا على الناس، لا بد أن يذكر، شوف لا تجيبه إلا الشيء الضروري. نعم، الكلام عن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو سبق اللسان. وين؟ إيه، لكن العلة الثلاث. أما العلة التي ذكرها الرسول فهي العلة الحكيمة. نعم، أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، ولو كان استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب حراما لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال. ثم إن قول حذيفة رضي الله عنه: إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني بها، يدل على أن حذيفة كانت عنده هذه الآن لكنه لا يستعملها في أكل أو شرب، وهذا واضح. ولا ينبغي لنا إطلاقا إذا ذكر الشارع شيئا خاصا أن نعممه، لأن ذلك يعني أننا ضيقنا ما وسعه الشارع، ضيقنا ما وسعه الشارع، ومعلوم أننا نتعبد بما دل عليه الكتاب والسنة، لا نحجر على عباد الله. وهنا ثلاثة أمور: اتخاذ واستعمال في الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والشرب. الاستعمال في الأكل والشرب حرام ولا حلال؟ حرام، لا إشكال فيه، بل ظاهر النص أنه من كبائر الذنوب. الاتخاذ الخلاف فيه معروف، بمعنى يتخذ الإنسان إما زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها، هذا الخلاف فيه معروف. استعمال حكى بعض الناس أن العلماء أجمعوا على التحريم، ولكن ليس بصحيح، ما في إجماع. وقد أنكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار هذا إنكارا عظيما، وقال إن السنة تدل على أن المحرم هو الأكل والشرب فقط، والقياس ممنوع ولا يصح. وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الذي تدل عليه الأدلة، وأن المحرم هو استعمالها في الأكل والشرب. وسيأتينا في حديث أم سلمة النهي عن الشرب في إناء الفضة، وأنها هي رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة. يأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
إيش؟ منفصلة من الإنسان غير الأذى والقدر. كم راتب العمل؟
البر الغاية ما خرج من السبيلين.
نعم.
ايش؟ الدخان يقول كبير المزارعين. كبير المزارعين. ولكن الظاهر والله اعلم في هذا الحديث ان المراد كبير الخدم. نعم.
في الذهب والفضة. نصف الذهب والفضة خالص. فما اختلط بالذهب؟ يعني
إيه. نعم هذا إذا كان مجرد لون فإنه ليس حراما، لكنه ينهى عن دفعا للتهمة التي تحصل للإنسان المستعمل، وأيضا دفعا للاقتداء به، لأن بعض الناس قد يقتدي به. أما إذا كان فيها شيء، يعني فيها طبقة بحيث إذا عرض على النار حصل منه شيء فهذا حرام. كيف ذلك؟ منتفات العبودية؟ التذلل. لا مو صح. هي الخيلة بمعنى الخيلة. بمعنى الخيلة. نعم محمد.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، استثنينا مسألتين. مسألة المسك وفارته ومسألة الطريد.
ايش؟
استثنينا مسألتين.
نعم.
مسألة المسك وفارته
نعم.
والطريد. مسألة المسك واضحة أنها خارجة من الحكم. لكن مسألة الطريد يعني خرجت عن كونها أبينا من حي إلى كونها صيدا.
نعم. لا هم أصلا يقطعون قبل أن تموت. لا إذا بقيت حية، لكن هي حين القطع حية فيها حياة مستقرة طريدة. نعم. إيش؟ لا ربما أنها تعدو بعض الشيء على ثلاث أرجل ثم يكملوا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لباب الآنية مناسبتان، فما هما؟ باب الآنية لذكره مناسبتان فما هما؟ نعم. أين
الماء جوهر سيارة؟
لا مناسبتان، يعني يذكر في محل له محلان يناسب أن يذكر فيه.
يذكر في الأطعمة
في باب الأطعمة والأشربة وفي باب
المياه
وفي كتاب طهر. طيب مناسبته لباب الأشربة والأطعمة؟
الأشربة والأطعمة
نعم
مناسبته ظاهرة يا شيخ.
ظاهرة
لأن الطعام والشراب يعني يحتاج إلى وعاء يحمل فيه.
طيب ولباب الطهارة؟
ولباب الطهارة أن الماء لما كان جوهرا سيالا يحتاج إلى إناء يحوي هذا الماء.
طيب ولماذا اختاروا أن يجعلوا في باب الطهارة؟
اختاره لتقديم الحاجة إليه.
لأنهم يذكرون الشيء عند أول مناسبة له.
طيب أفهمت؟ طيب ما هو الأصل في الأواني؟ الحل الدليل
عدم
الدليل عدم الدليل على إيش؟ على التحريم. بارك الله فيك. وما هو الدليل الإيجابي؟ لأن هذا الدليل الذي قلنا عدم الدليل الإيجابي هذا التعليم.
النبي
صلى الله عليه وسلم يأكله في آنية الذهب والفضة، فهذا خصص من
الآنية
الذهب والفضة. ما يدل على أن الأصل الإباحة. أحسنت. هذه قلها بجزم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب إذن كل ما في الأرض فهو لنا إلا ما قام الدليل على منعه. لماذا حرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة؟ عبد الله أفغاني.
علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا في الدنيا للكفار ولنا
في الآخر. نعم، بأن لهم في الدنيا ولنا في الآخر، فهم عجز لهم طيباتهم في الدنيا وأترفوا فيها، وأما نحن فلنا ذلك في الآخرة. واضح؟ طيب شوف سبحان الله، يعني تأمل، الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون، والمؤمنون في يوم القيامة يضحكون من الكفار، فمقابلات مقابلات دائما، هذه وهذه، لنا الآخرة ولهم الدنيا. طيب هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هنا ما حضرت؟ نعم الدليل. فنهى عن الشرب والأكل، فدل ذلك على أن ما عداه فهو جائز على الأصل. يعني مثل إنسان عنده إناء يجعل فيه دواء سواء من ذهب أو من فضة. طيب علل بعض العلماء بالتعاليل في تحريم، في مناسبة تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل بصحفهما، أذكر واحدة منها. نعم، وهل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟
لا، تعليل عليل.
كيف؟
لأن أولا خلاف ما علل به النبي صلى الله
عليه وسلم. طيب، أنه خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل. ها، ثانيا
قال في الطريق الأحدين، وهذا غير صحيح، فإن قال يسرع بالذهب والفضة لا يمنع، إذا قلنا طريق النقدين فنمنع أيضا الحلي الذي هو في النساء.
إذا قلنا هذه هي العلة أيضا من أنها الحلي كذا. طيب، لأنه يضيق. تعال الآخر.
الآخر شيء كي لا يضيق على، لكي لا يحزن الفقير.
نعم، لأن ينكسر قلب الفقير. طيب هل هذا سليم مستقيم؟
ها، لو بنى على هذا الشيء لكان شو اسمه يعني حرم من منع شو اسمه ركوب السيارات،
لا منعنا من كل ركوب السيارات الفخمة والقصور المشيدة وغير ذلك. طيب هام. ثالث
ثالثة
ان شو اسمه، نعم، واسراف. طيب وهذه العلة صحيحة؟ نعم. ليش؟ لا، هذا رد على الاول اللي قال الاخر. نعم صحيح، لو كان هكذا لقلنا الجواهر الأخرى التي هي أغلى من الذهب والفضة لا يجوز الشرب بها مع أنه جائز، وأيضا الإسراف ما يختص بشيء معين. ذكرنا قصة في نعم كان السبب في سياق حذيفة لهذا الحديث، وهي تدل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. يلا جمال.
حذيفة رضي الله عنه كان في قصره أو في بيته، فطلب أن يؤتى له بالماء، فجيء بالماء في الدهقان، فأخذ الماء ورمى منه.
جاءه بماء في إناء فضة. نعم.
فأخذ الماء ورمى في الدهقان الذي جاء به، فقال يعني أعلم أني قد نهيته أن يسقيني فيه. ثم ساق الحمى.
طيب. وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذها واستعمالها في غير الذهب وفي غير الشرب والأكل، وإلا لكسرها. ذكرنا أن في هذه المسألة استعمال الذهب والفضة في الأواني على ثلاثة وجوه. يلا صادق. ما سألتك عن الأحكام، أعطي الوجوه. بارك الله فيك. استعمالها في الأكل والشرب، والثاني اتخاذها بدون استعمال كرجل يجعلها في البفوف زينة، والثالث
اخذها
بزينة. ايش؟ اخذها
بزينة.
ذكرنا. نعم، استعمالها في غير الاكل والشرب. تمام. والمشهور من المذهب أن كل الثلاثة حرام، اتخاذها واستعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في الأكل والشرب، والصحيح أنها لا تحرم إلا استعمالها في الأكل والشرب. ثم قال المؤلف نبدأ درس جديد. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني فيما نقله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما أخذ الفوائد؟ طيب في خطأ؟ صفحة 78 فوق وتحت من فوق، ما هو؟ والصواب أغلى. نعم صححته. سطر 12 صححته. يلا يا هياب أي صفحة؟
78
نفس الشيء الصفحة؟
نعم سطر
13
خطأ في كتابة كلمة الخيلاء. كتبت الشيخ الخيلاء
بألف؟
نعم
صح، هذا خطأ.
والسطر الذي بعده كذلك نفس الخطأ.
طيب يعدل صالح.
خطأ في التاريخ.
تاريخ؟ ها 19 قبل بعد 20 نعم خطأ في التاريخ. خلاص. في حديث ذكرنا أن فيه إيش فوائد غير ما سبق، لكن ما أدري من الذي سبق إيش. نعم طيب في استدلنا بهذا الحديث من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها. مسعود معنا ولا رأي؟ ها؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟ طيب لقوله فإنها لهم في الدنيا، واللام للإباحة، وإن شئت فقل للاختصاص، وهذا أحد الأقوال في المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما هم مخاطبون بأصل الإسلام. وذهب بعض أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، واستدلوا بقول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم عذبوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فائدة. ومن جملة ما ذكروا أنهم لا يطعمون الطعام، وإطعام الطعام أعلاه الزكاة، وتاركها لا يكفر، فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر إذا قيل إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها فالكافر من باب أول، وهذا هو الراجح. والجواب عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع، والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود النصارى، قال فمن؟ فأخبر بأننا سنركب ذلك وأكد ذلك، ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع. كذلك أخبر أن الضعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وهذا المراد به استتباب الأمن، وليس المراد أن ذلك جائز، فالإخبار عن الواقع كونا وقدرا لا يدل على جوازه شرعا، فهي لهم في الدنيا لأنهم يستعملونها ولا يبالون، ولكن هذا ليس إقرارا عليها، إقرار لهم عليها. فإن قال قائل إذن إذا رأينا كافرا يشرب في آنية الذهب والفضة على هذا التقدير يجب أن ننكر عليه، قلنا لا يجب، لأن الواجب في دعوة الكافر أن نبدأ بالأهم فالأهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ إلى اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة. فدل هذا على أننا نأمرهم أولاً أن يسلموا. نعم يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم في بلاد الإسلام كشرب الخمر مثلاً وما أشبه ذلك، نمنعهم من هذا لأن هذا محرم عندنا، ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التنعم فيها. لماذا؟ لأن المؤمن له الآخرة، وقد قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى، وهذا عام، وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الآخرة وما فيها من النعيم بقوله ولكم في الآخرة. ومن فوائده من فوائد الحديث أنه ينبغي أن يسل الإنسان بما فاته من نعيم الدنيا. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سل المؤمنين، يعني ذكر لهم ما يتسلون به، وهو أنها لنا في الآخرة، والآخرة ليست ببعيدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إذا نظرنا إلى سبب السياق حذيفة له أنه ينبغي للإنسان، إن لم نقل يجب على الإنسان، أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. من أين أخذت؟ من قوله ألا إني أخبركم أني قد نهيته، لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه. ولهذا أصل في السنة، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، وله أصل من فعل الرسول حيث كان قد قام مع زوجه صفية بنت حيي وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في المسجد، فأبصره رجلان من الأنصار فأسرع خجلا من النبي عليه الصلاة والسلام واستحياء منه، لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخجل. أنت الآن لو تمشي في السوق وتجد شخصا تعظمه وتجل وتكرمه معه امرأته ألا تخجل؟ أنا أخجل، ما أدري أن تخجلون أو لا، نعم أخجل وأسرع. فالصحابيان أسرع خجلا لا شك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فقال إنها صفية. ولهذا تعجب رضي الله عنه قال يا رسول سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. طيب، المهم أنه ينبغي الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. طيب، وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف؟ نعم، له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك. فلو أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس، تحس ذلك من تصرفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك، فقلت له إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكنني لم أفعل وأقسمت على ذلك فلا بأس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أول الإعراب: الذي يشرب مبتدأ، وخبره جملة: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما الحديث فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة المركبة من مبتدأ وخبر وهي جملة اسمية، أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد، يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هي صوت الماء إذا سلك مسلكه، سواء كان مع المريء أو كان في الأمعاء، كما يدل عليه في بطنه ما قال في حلقه، والماء معروف أنه يتخلل في بطن مع فالجرجرة هي الصوت. قوله نار جهنم، هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ أجيب: للجزاء، لأن العمل ماء قد يكون باردا، لكن العمل هو هذا، الجزاء هو هذا. وهذا نظير قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا بيان لإيش؟ للجزاء. وأطلق الجزاء على الفعل لأنه بسببه. في هذا الحديث دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب، يبين لنا العقيل وجه ذلك حيث رتب عليه وعيد، فهو من الكبائر. وتختلف الكبائر عن الصغائر بأنها، أي الكبائر، لا تكفرها العبادات كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك، بل لا بد لها من توبة خاصة. وأيضا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرد فعلها، أن يكون مردود الشهادة غير نافذ الولاية حتى يتوب. ومنها أن من الأمة من قال إن فاعل الكبيرة كافر، وإن كان القول ضعيفا، لكن لم يقل أحد من الأمة فيما أعلم إن فاعل الصغيرة يكون كافرا. إذن الكبيرة أعظم. وهل الكبائر تختلف؟ نعم، لحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهي تختلف. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل بآنة الفضة من كبائر الذنوب كذا. طيب نشوف، إذا حرم الشرب هل يحرم الأكل؟ نعم، إلحاق الأكل بالشرب في التحريم ما ليس عندنا فيه شك. لكن الجزاء هل يكون فيه القياس؟ ونقول إنه إذا جوزي شارب الفضة، الشارب بآنة الفضة بهذا الجزاء، لزم أن يجازى به الآكل بآنة الفضة. أو نقول إن الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال ظاهرا، لأن هناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن يعاقب عليها كثيرا، وهناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير. بمعنى أن الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقا للحكم. هذا لا شك أنه أسلم للإنسان أن يقول إن الأكل في آنة الفضة محرم قياسا على إيش؟ على الشرب. وهذا حكم شرعي. أما الحكم الجزائي وهو أن الذي يأكل في آنة الفضة يبتلع نار جهنم، فهذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، والسلامة أسلم. يكفي المؤمن أن يقال إنه محرم. من فائدة هذا الحديث ما ذكرناه سابقا أنه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشرب، في غير الشرب والأكل. ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة، والجلجل أصله الجرس لأنه يتجلجل، لكنه يطلق على إناء صغير مثل الجرس، وهو موجود الآن أظن يوجد أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس من بعض الوجوه. فكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفى بها للمرضى. إذا مرض أحد أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات، ثم حركته ثم أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله، يشفى بإذن الله يعني، لأن هذا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبة للرسول عليه الصلاة والسلام، جبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها مكفوفة بالحرير والدباج، وكانت الجبة عند عائشة، فلما توفت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء، وكانوا يعني يستشفون بها في المرضى لأنها من آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظن أو قبل أمس أن أسماء أرسلت إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم كذا وكذا، أذكرت ذلك لكم؟ أبدا؟ يمكن هي أرسلت إليه إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم العلم في الثوب، يعني علم الحرير، وأنك تحرم ميثرة الأرجوان، وأنك تحرم صوم شهر رجب كله. كل هذه بلغت أسماء أن ابن عمر يحرمها، وهي شاهد لما يفعله الناس اليوم، كلما جاز لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من؟ إلى شيخ من المشايخ علشان تقبل، وهم كاذبون على المشايخ. المهم أنها قالت إنه بلغني أنك تحرم هذه الأشياء الثلاثة، العلم في الثوب يعني علم الحرير، والثاني ميثرة الأرجوان، الأرجوان لون أحمر قاني، والميثرة أوثارة، تعرفون الأوثارة؟ أوثارة هي وطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون ألين للراكب، برضع. أين نحن في لغة العامية نقول أوثارة، وهي صحيحة لغة عربية. طيب الثالث صوم رجب، أرسلت إليه مولاها فسأل ابن عمر، قال أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا، قال أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله، يعني أني أصوم الدهر كله كيف أحرم شهر رجب؟ إذن صار القول بأنه يحرمه كذبا. وأما ما ذكرت من العلم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير إنما يلبسه من لا خلق له، وإني خفت أن يكون العلم من ذلك، فإذا تركه احتياطا وورعا ولم يحرم. وأما ما ذكرت من الميثرة، ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه، فإذا هي أرجوان فيكون قد حرمه إلا أحلها، أحلها. فانظر يعني إلى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض، ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقل يذهب ينشره بين الناس، لا، أرسلت إليه تسأله وتبين أن ما نصب إليه ليس بصحيح. طيب هذه لعلها تكون فائدة أكثر من كثير من دروسه. نعم. طيب نحن نقول الآن إن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من ذهب استشفى به، وسقنا حديث أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبة، لما قال لها مولاها أنه خاف أن يكون العلم داخلا في تحريم الحرير أخرجت الجبة التي كان رسول يلبسها، وإذا أكمامها فيها الحرير وجيبها فيه الحرير وفيها أيضا لبنة من حرير، قالوا اللبنة إنها عبارة عن قطعة من الحرير ترصع في عند الجيب، وقالت إنهم كانوا يستشفون بها في المرض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ يعني فقد طهر. وعن سلمة بن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال إيش يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. هذه أحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة، هل تطهر بالدباغ أو لا تطهر؟ وأتى بها المؤلف في هذا الباب لأن الجلود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، فيقول إذا دبغ الإهاب يعني الجلد قبل دبغه، إذا دبغ فقد طهر، وهذا لا شك أنه يعني به الجلد النجس، لأن قوله فقد طهر بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجسا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبغت هل تطهر أو لا، فالحديث يدل على أنها تطهر. والإهاب هنا اسم جنس محل بأل فيكون للعموم، ويؤيد العموم اللفظ الذي ذكره عند الأربعة أيما إهاب دبغ فقد طهر. ووجه ذلك أنه يؤيد العموم أن أيما إهاب أداة شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن أي إهاب دبغ فإنه يطهر، وكذلك أيضا دباغ جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنها تطهر. وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. القرض حب ينبت في الأثل ونحوه يدبغ به، فقال يطهرها الماء والقرض، وهذا يعرفه الدباغون. إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاثة الأولى قلنا إن الحديث عام، وأن أي إهاب نجس يدبغ فإنه يطهر، سواء كان هذا الإهاب مما يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته أن البهيمة ماتت، أو مما لا يؤكل. وإذا نظرنا إلى حديث ميمونة وجدنا أن الحديث فيما يؤكل لحمه، ولكن هل نقول إننا نربط العموم بالسبب، أو نقول إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول كل جلد دبغ فإنه يكون طاهر، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل. وبناء على هذا القول لو دبغ جلد الكلب صار طاهر، جلد الذئب صار طاهر، جلد الأسد صار طاهر، جلد الثعبان صار طاهر، كل جلد يدبغ يكون طاهرا. وبهذا أخذ كثير من العلماء ومنهم الظاهرية، قالوا كل جلد يدبغ فإنه يكون طاهرا. وهذا القول فيه نوع سعة للناس، باعتبار أنه يوجد الآن يوجد خفاف كثيرة من جلود الثعابين أو غيرها مما يحرم أكله، والقول الثاني أن الجلد لا يطهر بالدباغ وهو مقابل الأول، لا يطهر بالدباغ مطلقا حتى وإن كان جلد ما يؤكل. واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النسخ. ولكن هؤلاء قالوا إنه إذا دبغ تخف نجاسته فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب، يعني يجوز أن تجعله وعاء للحبوب، وعاء الأشياء اليابسة كالدراهم كالثياب وما أشبه. أما الرطب فلا، لأنه على رأي هؤلاء إيش؟ لا يطهر بالدباغ، هو نجس، والنجس إذا لاقى شيئا رطبا نجسه. القول الثالث أنه يفرق بين الجلود التي تبيح البهيمة، بين جلود البهيمة التي تباح بالذكاة وجلود البهيمة التي لا تباح بالذكاة. فجلود البهيمة التي تباح بالذكاة تطهر بالدباغ، وجلود البهيمة التي لا تحل بالذكاة لا تطهر بالدباغ. مثال الأول جلد الشاة، لو أن شاة ماتت وسلخوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهرا يستعمل في اليابس والرطب في الماء واللبن وكل شيء. ولو أن ذئبا قتل وأخذ جلده ودبغ فإنه لا يطهر، يكون نجسا. وعلل ذلك بأنه إذا كانت الذكاة لا تحل هذا الذئب ولا تطهره فالدباغ من باب أولى ألا يطهر جلده، بخلاف الشاة ونحوها. وهذا القول وسط، يعني معناه هذا القول خلاصته أنه إذا دبغ الجلد جلد الميتة التي تحل بالذكاة فإنه يطهر، وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاة فإنه يبقى على نجاسته، لكن يستعمل في اليابس، لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا تتعدى. وألفاظ الحديث كما رأيتم، لكن قلنا هل نحمل أيما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب على سبب الحديث الخاص ونقول إن قوله الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها، لأنه قال ذلك حين مر بالشاة التي يجرونها. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الآن عام ولا غير عام؟ ليس من البر الصيام في السفر، هو عام والسبب خاص. فهل نقول إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب يختص بمن هذه حاله، بمن إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون صومه من غير البر. كذلك هنا لما رأى الشاة قال إذا دبغ الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها فقد طهر، وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عاما بالنسبة إيش؟ للشاة وما يؤكل، لأنه إنما قال ذلك حين رأى هذه الشاة التي تجر. الحديث فيه فوائد لكن أظنه لا يمكننا الآن. إيش؟ المحبق، نعم صحيح. نعم يا آدم.
في الحديث السابق الذي في حذيفة قلنا أن استعمال الأواني بغير الأكل والشرب قلنا يجوز.
نعم.
هل معنى ذلك يشمل أن الإنسان يعني يجوز له أن يتوضأ ويتطهر منهما؟
أي نعم، نعم يشمل. نعم.
وأن له الآخرة.
نعم.
لكن لا نعلم حال المسلم هذا.
إيش؟
لا نعلم حاله في الآخرة. فكيف
نصدق؟ لا هو مؤمن. أنا شهده هو بنفسه. اللهم رب هذه الدعوة التامة. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته من ثلاثة مئة. نعم.
بناء على القاعدة.
إيش؟
بناء على القاعدة.
بناء. من أين هذه اللغة؟ معهودة؟ لا غير معهودة. بناء بضم الباء؟ ها؟
مصرية.
مصرية ذي كلها في القاهرة لا بأس. كل بناء. ليس المصرية؟ على كل هذا يقال بناء. اللحن كثير مثل قولوا الآن يعني تحولوا مسألة السؤال يقول هل إذا شرب الكفار الآن بالماس هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يزال. نعم لا لا ما يجوز لأن كما لو رأينا مثلا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ ما يجوز.
بعض الذين يقولون بأنه يحرم الادخال يستدلون بقاعدة يقولون ما حرم استعماله حرم
الادخال. من جاتهم؟ لا ما يصح ما يصح. نعم. إيش؟ نعم. ايش؟
إن
أمي
ماتت
وعليها صوم شهر. نعم. لماذا نقول خصم حديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي؟ ما يصح. ذكرنا لكم انه لا يمكن ان نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع الا من الا مرة بعد اخرى. هذا هو الضابط. الانسان يعرف الفرق. يعرف. وانا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر. يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال. انتهى الوقت. آل وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي تبين لنا مما سبق من الأحاديث في حكم شرب الشرب بآنة الذهب والفضة أم من الكبائر هو أم من الصغائر؟ لماذا؟ لترتيب الوعيد عليه. والقاعدة عند العلماء أن كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب. طيب لو شرب في آنة الماس محمد حامد
جائز.
كيف؟
جائز.
آنية الماس
جائز.
أيما أغلى الماس أو الذهب والفضة؟
أغلى الماس.
طيب كيف يكون جائزا وهو في الذهب والفضة حرام؟
إن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العلة أن الآنية الذهب والفضة في الكفار في الدنيا ولنا في الآخرة ولم
ويبقى ما سواهما على
ويبقى ما سواهما من العلل غير معمول
لا ويبقى ما سواهما على الأصل
على الأصل
وهو
الإباحة.
وهو الإباحة. طيب إذا قدر أن استعمال الماس لهذا الرفع المعين من الإسراف
وليا
لا أنا ما
حضرت؟
نعم.
ولو كان كذلك
إذا قدر أنه من إسراف في حق شخص معين
نعم.
يجوز.
نعم.
نعم.
لا يجوز.
لماذا؟ الدليل. الدليل قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صحيح. وعلى هذا يكون الناس يختلفون. بعض الناس ربما إذا استعمل الماس نقول ليس حراما والثاني نقول لأنه حرام. في حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر وأيما إهاب دبغها فقد طهر ودباغ جلد المجد طهورها ويطهرها الماء والقرض. ما هو ما هي أو ما سبب هذه الأحاديث يحيى؟ ما سبب هذه الأحاديث؟
هي اختلاف العلماء في
ما سببها. ما لسا أقول ما حكمها سبب الأحاديث.
سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الحميد ولا مسعود؟
الأريح لكم.
ما سمعنا أن رجل له سنان إلا إذا كان له رأسان. الاسم لأننا أعطرنا شك عليك قال اسم الحقيقة عبد الحميد.
والله يا شيخ الأوراق مسعود ولكن الاسم اسم الشهرة عبد الحميد لأن العائلة ينادون عبد الحميد. هذه
يعني في الجزائر عبد الحميد وهنا مسعود.
طيب
طيب
يعني. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه أو مر أمامه بشاة تجر ماتت حتف أنفها فقال لو أخذتم دباغها
لو أخذتم مهابة
هذا نعم.
طيب إذا سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة تجر وهي ميتة وعرض عليهم إهابها فقالوا إنها ميتة فجاءت الأحاديث بها واختلفت الألفاظ بناء على اختلاف الرواة. كيف اختلاف العلماء في هذه في حكم هذه المسألة؟ شرف أين ينزل على الأقوال المشهورة ولا في أقوال أخرى؟ نعم 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 نعم. هذه أصول الخلاف أصول الأقوال فيها أنها إما تطهر المطلقة أو لا تطهر المطلقة أو فيه التفصيل. طيب بناء على القول بأن كل إهاب دبغ فإنه يطهر لو دبغ الإنسان جلد حمار سامح يطهر ويستعمل في كل شيء نعم. وعلى القول بأنه لا يطهر لو أنه دبغ جلد شاة ميتة رهيب
يجوز استعمال
في
الثلاث
من الماء. نعم طيب القول الراجح عندي أنه لا يطهر إلا ما تحله الذكاة أي لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحله الذكاة لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر وأما ما كان نجس العين من أصل الخلقة فلا يطهر بالدباغ. هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم. نأخذ الدرس الجديد الآن عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم سبحان الله كل ما يتعاطى الجل. طيب ناخذ الفوائد ان شاء الله. في حديث ابن عباس من فوائده ان دبغ الجل يطهره لقوله اذا دبغ الاهاب فقد طهر ولكن يشترط في الدباغ أن يكون مزيلاً للنتن والرائحة الكريهة أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر شيئاً. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أي إهاب دبغ فقد طهر حتى لو كان إهاب كلب ولكن الراجع أن هذا العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه فلا يختص بذلك الجلد أي جلد تلك الشاة المعينة. فالعموم نوعان عموم في كل جنس وعموم في جنس مقيد بصفة. فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فمعلوم أن الشاة مما إيش مما تحله الذكاة فيكون مراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر فإذا قال قائل كيف تخصصون الجنس أو النوع واللفعان، قلنا نظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل نعم رأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما حوله وكان في سفر، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الصيام في السفر في من كان حاله كهذا الرجل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتق الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع البر ولا يفعل ما ليس ببر، وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا العموم عاماً في جنس من هذه حاله. وهذا لا ينافي قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأننا الآن لم نخصصه بالسبب، لو خصصناه بالسبب لقلنا ليس من البر صيام هذا الرجل فقط، لكن عممناه في جنسه، عممناه في جنسه، وهذا هو معنى قولنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى هذا يكون قوله إذا دبغ الإهاب، أي إهاب؟ إهاب هذا الجنس يعني الغنم، والغنم مما تحله الذكاء. ومن فوائد اتيان المؤلف رحمه الله بلفظ الأربعة أصحاب السنن أيما إهاب، الإشارة إلى أن الأل في قوله الإهاب في اللفظ الأول للعموم، حتى لا يقول قائل إن أل للعهد، إن إذا يقبل الإهاب يعني إهابكم هذا، وحينئذ نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه أولا، أن الإهاب أي إهاب كان من هذا النوع فإنه أو من هذا الجنس فإنه يطهر. ومن فائدة هذا الحديث الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالتها بأي مزيل، ولذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أداة للتطهير في الجلد جلد الميتة إلا الدباغ، فلو أنك غسلته بماء البحر لم يطهر حتى يدبغ. لماذا؟ جيب، لأن النجاسة لا تزول إلا بهذا. فعلم من ذلك أن المقصود بالتطهير من النجاسات هو إزالتها بأي سبب. يتفرع على هذه الفائدة ما يوجد الآن من غسيل الثياب بالأبخرة، الآن يوجد ثياب تغسل بالبخار كثياب الصوف مثلا، فإذا غسلها بالبخار وزالت النجاسة تطهر أو لا؟ تطهر، تطهر، وهذا هو ما دلت عليه السنة، كما أنه أيضا ما دل عليه النظر، حيث إن النجاسة عين خبيثة متى وجدت فحكمها باق ومتى زالت فحكمها زائد. ومن فوائد حديث سلمة بن محبق ما سبق أن جلود الميتة دباغها تطهير لها. ومن فوائد حديث ميمونة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية وعدم إضاعة الأموال، حيث عرض عليهم أن يدبوا جلد هذه الميتة حتى ينتفعوا بها، ولذا قال لو أخذتم إهابة. ومن فوائد الحديث حديث ميمونة حسن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يباشر أمرهم بأخذه، لأنه يعلم أنهم إنما تركوا ذلك استقداراً لها، فلهم نوع من العذر، لهم نوع من العذر، ولهذا عرض عليهم المسألة عرضا قال لو أخذتم إهابة. ومن فوائد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب. ولننظر لهذه الفائدة لقولهم إنها ميتة، فهل يصح أن نأخذ هذه العلة من الحديث لأن الصحابة أخبروه؟ في هذا نظر، لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى أن يكون خفي عليه بعض الشيء وتنبيهه، ولا يعد هذا تنقصا له، ولا يعد هذا سوء أدب من ناقشه. الدليل على هذا قولهم إنها ميتة، لما قال وأخذتم إهابة وهذا عرض أن يأخذوه قالوا إنها ميتة كيف نأخذه. ومن فوائد هذا الحديث أن دباغ الجلد جلد الميتة يطهر، يقول يطهرها الماء والقرض، ويتفرع عن ذلك أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات وفي الألبان وفي المرق وفي كل شيء. فإن قال قائل هل يجب علي إذا أتيت باللبن من سقاء جلد ميتة مدبوغ أن أخبر من أسقيه أو لا يجب؟ لا يجب. طيب حتى لو علمت أنه لو علم بذلك لم يشرب؟ الظاهر نعم، حتى لو علمت، لأن ذلك لا يضره، أنا لم أخفي عليه شيئا يكون ضارا له. ونظيره ما مر علينا في مسألة الذباب، لو سقط الذباب في الشراب وغمسته وأخرجته ثم قدمت الإنسان يشرب، وأعرف أن هذا الإنسان لو علم بأنه سقط فيه الذباب ما شرب، هل يجب أن أخبره؟ لا يجب، ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب، لأن هذا إنما يستقدره لو علم به، وإذا لم يعلم فالأمر طبيعي. ثم قال ناخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قول أبي ثعلب رضي الله عنه إنا بأرض قوم أهل الكتاب، يعني بهم اليهود أو النصارى، لكن الظاهر أن مراده النصارى لأنهم كانوا فيما أظن في أطراف الشام. وقوله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، مثل هذه العبارة ترد كثيرا في القرآن الكريم، أفنأكل، وهي أن يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها معطوف، فكيف يكون التقدير؟ لعلماء أنه في ذلك وجهان، الوجه الأول أنهم يقولون إن أفنأكل معطوفة على ما سبق، وأن الأصل فأنأكل، الأصل إن الف قبل همزة، فتقول فأنأكل فيكون التقدير فأنأكل تعطف جملة إنشائية على جملة خبرية، وهذا لا مانع. والوجه الثاني يقولون إن الهمزة داخلة على محذوف يقدر بما يناسب السياق، يقدر بما يناسب السياق. هذا القول أقعد من الأول، يعني أقرب للقواعد من الأول، لكن فيه صعوبة، ووجه الصعوبة أن الإنسان قد يشكل عليه المقدر فيقول ماذا أقدر؟ أحياناً يستعصي عليك أن تقدر شيئاً معيناً، وحينئذ تلجأ إلى إيش؟ إلى القول الأول. وعلى هذا فنقول إن أمكنك أن تقدر شيئاً محذوفاً بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى. وإذا لم يمكنك فعليك بالقول الثاني الذي هو الأول الذي اسمه أولا، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيم. فإذا استعصر عليك أن تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء في هذا بعد الفاء، لا والفاء هي التي عطفت الجملة وليس فيه إلا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. هنا ماذا نقدر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدر أن أخالطهم فنأكل في أنتهم؟ نعم، ماذا نقدر؟
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.